رأس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه من كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الداء والدواء، ويسمى بالجواب الكافي عن من سأل عن الدواء الشافي. قال: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء، يعني التفسير العدو، قال: يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. هذا معنى عدو البلاء، هذه فائدة نفيسة، أن الدعاء عدو البلاء. والعداوة هنا ليست العداوة المعروفة، ولكن سمعتم معناها. قال ابن القيم رحمه الله: المهم الدرس الليلة في شأن الدعاء وعظمة الدعاء وفضل الدعاء ومنافع الدعاء وعظمة الحاجة إلى الدعاء إلى غير ذلك. فالمطلوب أن كل واحد يستفيد من هذا الدرس النفيس. قال ابن القيم رحمه الله: وهو سلاح المؤمن، أي الدعاء، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذا الحديث من جهة سنده لا يصح، لكن من جهة معناه فهو صحيح. إذن لا نقول قال الرسول، ولكن نقول الدعاء سلاح المؤمن، والدعاء نور، والدعاء عبادة عظيمة إلى آخره. قال: وله مع البلاء ثلاث مقامات. ابن القيم يقول: وله، أي الدعاء، مع البلاء. البلاء تعرفونه، إيش هو؟ تعرفون البلاء ما هو؟ ما هو؟ يعني ما ينزل بالعبد من المكروه. البلاء ما ينزل بالعبد من المكروه، من أمراض، من مخاوف، من فقر إلى غير ذلك. قال: وله مع البلاء ثلاث مقامات. قال: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، يعني إذا كان الداعي، إذا كان الداعي المبتلى قوي الصلة بالله، قوي الصلة بالله عز وجل، فهذا كثيرا ما يدفع الله عن هذا الصنف ويفرج الله عن هذا الصنف. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: استجابة الدعاء تكون بصحة الاعتقاد وكمال الطاعة. استجابة الدعاء تكون بصحة الاعتقاد وكمال الطاعة. المراد بكمال الطاعة الكمال في الإخلاص والكمال في الاتباع إلى آخره. قال: وله مع البلاء ثلاث مقامات. أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، يدفعه أن يصرفه ويذهبه عن العبد. الأمر لله، بإذن الله وقضائه وقدره، لا أن الدعاء في نفسه يدفع البلاء، لا، لكنه يكون سببا مقبولا عند الله، فيدفع الله عن العبد ما نزل به من البلاء بسبب الدعاء. قال الثاني: أن يكون أضعف من البلاء. أن يكون، أي الدعاء، أضعف من البلاء. وليس المراد أن الدعاء في نفسه الذي هو الكلمات التي ينادي بها العبد ربه أنها ضعيفة، ولكن المراد الداعي، المراد الداعي. قال: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا. قال الثالث: أن يتقاوم، يعني يحصل بينهما يعني مصارعة ومدافعة، أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. هذا من يعني محاسن العلم في التفصيل، هذا الكلام الذي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وهذا الحديث صالح للاحتجاج، وهذا الحديث قد جاء عن عدة من الصحابة، عن 7 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحديث صحيح. وقول لا يغني حذر من قدر، واضح أن الشيء الذي قد قدره الله ماض، وإن كان الشخص يعني عنده حذر ولا يحب نزول ذلك إلى آخره، تسليم لقضاء الله وقدره من مهمات العبد المؤمن. قال والدعاء ينفع مما نزل، لأنه يخفف ما نزل أو يذهبه. قال والدعاء ينفع مما نزل وإما لم ينزل، لأنه قد يرد البلاء بسبب الدعاء. قال وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان، يعتلجان أي يتصارعان ويتدافعان ويتقاومان. قال فيعتلجان إلى يوم القيامة. قال وفيه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء ينفع مما نزل وإما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. عليكم هذا اسم فعل، هذا اسم فعل أمر، وهو من الألفاظ لتدل على الوجوب وعلى الوجوب المؤكد. قوله فعليكم آكد مما لو قال ادعوا الله، آكد مما لو قال ادعوا الله. وقالوا هنا عليكم عباد الله بالدعاء، أي أقبلوا على الدعاء وأكثروا من الدعاء واجتهدوا في الدعاء. وقد جاء عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين من أئمة آل البيت أنه كان إذا خاف شيئا أقبل على الدعاء، إذا خاف شيئا أقبل على الدعاء. فهذا من الأمور المهمة، أن الشخص إذا نزل بأمر يقبل على الله توبة وإنابة وعبادة، وكذلك تضرعا بين يدي سبحانه، تضرعا بين يديه، فالله أما يجيب المضطر إذا دعاه. وكذلك أيضا أخرج الإمام أحمد في الزهد بإسناد حسن عن مطرف بن عبد الله الشخير قال عليكم بالدعاء فإنه جماع الخير، عليكم بالدعاء فإنه جماع الخير، فلا يغفل أحد عن شأن الدعاء وعن الإقبال على الدعاء. وكذلك جاء عن أبي الدرداء وهو أثر حسن أنه قال من أكثر من الدعاء يوشك أن يستجاب له. فالإلحاح على الله بالدعاء من أسباب الاستجابة للعبد من الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح. قال فعليكم بالدعاء عباد الله. قال وفي أيضا من حديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا الحديث حسنه بعضهم. وقول لا يرد القدر إلا الدعاء، يعني هذا كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله أن يكون الله قد قدر على العبد قضاء يكون قضاء معلقا أو مقيدا، يسمى معلقا ويسمى مقيدا، وذلك أن الله قدر العبد إذا دعا دفع عنه كذا، وإذا لم يدع أصابه بكذا. فإذا قام العبد بالدعاء صرف الله عز وجل ما شاء عن العبد. قد ذكر الخطابي رحمه الله وغيره أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الدعاء لا ينفع إلا إذا وافق ما قضاه الله وقدره. فالعبد مطالب أن يدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء ويبذل الأسباب، والأمر لله الواحد الأحد، فهذه أسباب للحصول على المطلوب والوصول إلى المرغوب والنجاة من المرهوب، والأمر كله إلى الواحد القهار جل شأنه. قال لا يرد القدر إلا الدعاء، قال ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء. قال: وروى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الحديث من جهة صحته حديث صحيح، ومن جهة معناه يعني واضح أن الله يحث عباده على أن يقبلوا عليه بالدعاء، لأنه كريم واسع الكرم، يحب العطاء ويحب تفريج كربات العباد وكشف الضر عن العباد، ويريد أن يتفضل على العباد بما يتفضل به عليهم مما في خزائن ملكه جل شأنه، فيدعو عباده إلى هذه العبادة العظيمة، ويحذر من ترك هذه العبادة ومن إهمال هذه العبادة. قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا كان الكفار قد انتفعوا بالدعاء، أعني كفار قريش، قال الله: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي لما تتلاطم بهم الأمواج ويحصل لهم الخوف من الغرق، لما يخافوا أن يغرقوا يقبلون على الله بالدعاء، فيفرج الله عنهم ويحفظهم ويخرجون سالمين من البحر. إذا كان الله قد استجاب لهؤلاء المشركين، وهذه استجابة تسمى طارئة واستجابة عارضة، فمن باب أولى أن الله يستجيب لعباده الصالحين وأوليائه المتقين. لكن هنالك أسباب للاستجابة، وفرق بين الاستجابة التي تكون عارضة كمثل ما يعني استجاب الله المشركين، وهذه الاستجابة المشركين، وهكذا الاستجابة لإبليس قد يكون فيها من مكر الله ما يكون من باب العقوبة للداعي. فكان كفار قريش إذا دعوا الله في البحر نجاهم، فإذا وصلوا للبر عادوا إلى الشرك والكفر، فكانت هذه العودة من أسباب أن يجري عليهم ما جرى من أنواع العقوبات. وإبليس سأل الله المهلة، المهلة إلى قيام الساعة، فأعطاه الله المهلة إلى يعني قيام الساعة عند النفخة الأولى فيموت مع من يموت ممن بقي على وجه الأرض. وهذا العطاء من الله ليس إكراما، ليس إكراما لإبليس، بل هذا من أعظم العقوبات على إبليس بسبب ما هو عليه من أنواع المكر وإرادة الشر بالخلق والعباد. فالله عز وجل استجاب له من باب العقوبة لا من باب الإكرام. فالله يستجيب لعباد المؤمنين الصادقين من باب أنه يقبل عباداتهم، وأنه يقبل دعاءهم، وأنه يفرج عنهم ويدافع عنهم ويؤيدهم إلى آخره. قال هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: وفي صحيح الحاكم من حديث أنس: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وإن كان معناه صحيح لكن من جهة سند ضعيف. فلهذا لا نقول قال الرسول لا تعجزوا، لكن نقوله من عندنا. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ومن العجز العجز في الدعاء، العجز في الدعاء. هذا واضح أن الشخص إذا بلغ به الأمر إلى هذا الحد فهو أعجز العاجزين، فهو أعجز العاجزين إذا كان لا يسأل الله ولا يدعو الله. كم مشركين وكفار يدعون الله ويسألون الله، بل إذا جاءت الفتن تسمع الكفار يعني يقيمون أشياء من العبادات مع الشرك، مع ما هي عليه مشتملة من الشرك، باعتبار أنهم يريدون من الله عز وجل ما يريدون منه. قال: وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب الملحين في الدعاء. هذا قد صح عن بعض السلف، وإن كان لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قد صح أنه من قول الأوزاعي رحمه الله، قد قال الله في كتابه الكريم: هات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. قال وفي كتب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال: قال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عز وجل أن ينجيه. يعني أن المؤمن في هذه الحياة على خطر عظيم. وهذا الأثر صالح للاحتجاج عن مورق العجلي رحمه الله، وهو من التابعين وسأذكر لكم قصتين فيهما استجابة الدعاء. عن غيلان بن جرير قال: حبس الحجاج مورقا العجلي في السجن، قال: فلقيني مطرف فقال: ما صنعتم في صاحبكم، أي المسجون؟ قال: قلت محبوس. قال: تعال حتى ندعو. قال: فدعا مطرف وأمنا على دعائه. فلما كان العشي خرج الحجاج فجلس وأذن للناس فدخلوا عليه، فدخل أبو مورق يبحث عن ولد مورق، قال: في من دخل؟ فدعا الحجاج حرسا فقال: اذهب بذاك الشيخ إلى السجن فادفع إليه ابنه. هنا جاء الفرج والمخرج من عند الله، من عند الله عز وجل. الحجاج من نفسه قال: اذهب أعطي هذا الرجل ولده من السجن الذي هو مورق. هذا بسبب الدعاء الذي قام به مطرف ومن معه رحمهم الله تعالى. هكذا المؤمن كلما نزل به أمر أقبل على مولاه، أقبل على مولاه. هذه القصة الأولى أخرجها الإمام ابن سعد رحمه الله تعالى، قد ذكرها أخونا عبد الوهاب في كتابه المنتقى الصحيح من رواعي القصص وصححها. قصة أخرى قال عن أبي سعيد، عن أبي عثمان سعيد بن سلام المغربي، قال: كنت ببغداد وكان بي وجع في ركبتي حتى نزل إلى المثانة واشتد وجعي، وكنت أستغيث الله فناداني بعض الجن: ما استغاثتك بالله وغوث الله بعيد. يعني أن تعلق نفسك، هذا من مكر الجن وكيدهم بالشخص، أن تعلق نفسك بالله، وين أنت وين الله وين الاستجابة من الله، هكذا من مكر الشيطان. قال: ما استغاثتك بالله وغوثه بعيد. قال: فلما سمعت ذلك رفعت صوتي وزدت في دعائي حتى سمع أهل الدار صوتي، فما كان إلا ساعة حتى غلب علي البول، فقدم إلي سطل فبلت فيه فخرج من مذاكيري شيء بقوة وضرب وسط السطل حتى سمعت له صوتا، فأمرت من كان في الدار فطلب، فإذا هو حجر قد خرج من مثانتي وذهب الوجع مني، وقلت: ما أسرع الغوث، وهكذا الظن بالله. وهذه القصة ذكرها الخطيب البغدادي بتاريخ بغداد، وحسنها أخونا الشيخ عبد الرقيب الإبي حفظه الله في كتابه كرامات الأولياء. على كل بارك الله فيكم، ينبغي أن نعرف مدى فقرنا إلى الله وحاجتنا إلى ما عند الله، وكذلك أن نعرف ما لنا عند الله إن نحن أقبلنا عليه. فالعبد إذا أقبل على الله فليكن قلبه مليئا بالرجاء في الله والثقة بالله وانتظار ما عند الله من الفرج والمخرج، لا يصاب بالغفلة، لا يصاب بالسآمة، لا يصاب بسوء الظن. أما لو أصيب بسوء الظن فهذا انحراف عظيم، وهذه بلية خطيرة، وهي بلية المنافقين، المنافقون لعدم معرفتهم بالله يسيئون الظن بالله، أما المؤمنون الصادقون فقلوبهم عامرة بالثقة بالله والرجاء في الله. فما أحوجنا إلى أننا يكون لنا إقبال على الله عز وجل بالأدعية الطيبة، خصوصا في أوقات الإجابة. اجعل الله في ذلك من الخير ما يجعل. قال رحمه الله: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، ومنزلة من بذر بذرا أو غرس غراسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. قال وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. سمعتم يا رجال من أسباب عدم الاستجابة. قال: يستجاب لأحدكم، أي من قبل الله، قال: ما لم يعجل، أي يتعجل في ترك الدعاء، يدعو مرة ولا مرتين أو ثلاثا ويقول: ما استجاب الله لي، فيأس أو يصاب بالغفلة أو الكسل وما أشبه ذلك من الآفات والأمراض فيترك. والمطلوب أن المسلم كلما تأخرت عنه الاستجابة زاد في الإقبال على الله، ورجع إلى نفسه ويفتش عن عيوبه وعن أخطائه، ويقول: ما أخر الله عن الاستجابة إلا لأمر. ومن ذلك أنه يتهم نفسه بما يكون سببا لعدم تعجيل الإجابة، إما بالمعاصي وإما بالغفلة. ولهذا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يستجيب الله من الدعاء إلا الناخلة، لا يستجيب الله من الدعاء إلا الناخلة. والمراد بالناخلة أي ما كان الداعي مخلصا لله في دعائه. ما يستجيب الله من دعاء العبد إلا ما أخلص العبد فيه لله، فإذا جانب الإخلاص فيخشى أن يتأخر عنه الاستجابة. إذن عد إلى نفسك وانظر الأسباب التي تتوقع أنها من موانع استجابة الدعاء، وسع في إزالتها وجد في ذلك، والله كريم رحيم. قال وفي صحيح مسلم: لا يزال عنه، أي عن أبي هريرة، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، وما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوتم فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. سمعتم يا رجال؟ هذه البلية التي يقع فيها من يقع. قال وفي مسند أحمد من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا: يا رسول الله، كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الشخص لو استمر شهرا وهو يدعو الله ليلا ونهارا وما استجاب الله له، لا ييأس، يواصل بعد ذلك. قد ذكرت قصة قرأتها عليكم يعني يمكن قبل سنة، أن الوزير ابن هبيرة لما حصل أن ظهر في يعني عهد الخليفة الذي كان في عهده ظهر شخص يقال له أبو مسعود، حزب الناس معه وقام بفتن عظيمة، وعجز الخليفة عن مقاومته، فجاء الوزير ابن هبيرة قال للخليفة: يا أمير المؤمنين، ما لنا إلا أننا نقبل على الله وندعو الله في الأسحار. قال: فاستمرينا في الدعاء 30 يوما. قال: فانتهينا من 30 من الدعاء شهرا، فأخذ الله هذا الرجل وهم يدعون ويقبلون على الله، وبعد 30 يوم أخذ الله ذلك الظالم. إذن كما سمعت لا يستعجل الشخص في حصول الإجابة، يواصل، والله أخبر وأعلم وأحكم، مع ما ينبغي أن يقوم به الداعي من التفتيش لما عنده من العيوب، والتعرف على الآفات التي في قلبه وعلى الآفات التي في نفسه إلى غير ذلك من أنواع الأمراض. وهنالك أشياء أخرى من الموانع، من موانع قبول الدعاء سيأتي ذكر ما تيسر منها في الدرس القادم إن شاء الله. ذكرتني هذا الحديث، أعجز الناس من عجز الدعاء، بعضهم يحسنه.
في 11 من شهر ربيع الأول لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
www.sh-imam.com